قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعة له أعطي بها شيئا كرهه أو لم يرضى، شك عبد العزيز، قال: لا والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر، فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه. قال: تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، وقال فلان لطم وجهي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم لطمت وجهه؟ قال: قال يا رسول الله، والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر وأنت بين أظهرنا. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو في أول من بعث، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش، فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي، ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس، من يونس بن متى عليه السلام. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة بهذا الإسناد سواء. قال: وحدثني زهير بن حرب ساق السند إلى أبي هريرة قال: استب رجلان، رجل من اليهود ورجل من المسلمين، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين. وقال اليهودي: والذي اصطفى موسى عليه السلام على العالمين. قال: فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان مما استثنى الله. هذه الأحاديث أوردها الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في باب فضائل موسى صلى الله عليه وسلم. موسى كليم الله ورسوله من نسل يعقوب، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت لك أن الأنبياء بعد إبراهيم سواء كانوا من العرب أو كانوا من العجم فإنهم جميعا من نسل إبراهيم. العرب من ذرية إبراهيم الأنبياء والرسل بعد إبراهيم، كذلك العجم من نسل إبراهيم عليه السلام. موسى كثيرا ما ردد القرآن الكريم ذكره وما جرى بينه وبين طاغية مصر فرعون الذي علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يذبح الأبناء ويستحي النساء، عليه لعائن الله، لأنه قال له الكهان إن ملكه سيزول بسبب ولد من بني إسرائيل، وفرعون قبطي ليس من بني إسرائيل، علا في الأرض
وجعل أهلها شيعا. فلما بلغوا الخبر بدأ يقتل الذراري. إذا ولدت المرأة ولدا ذكرا قتله، وإذا ولدت أنثى استحياها، لأن الكهان أخبروه بأن الولد من بني إسرائيل هو الذي يزيل ملكه. مضت مدة من الزمن وهو على هذا الحال. جعل على النسوة الحبالة جواسيس من النساء، إذا علموا أن امرأة حامل اتبعوها حتى تضع، فإذا وضعت أخذ الصبي الصغير وقتل. هذا نوع من أنواع التعذيب. النوع الآخر يأتي بالقصب ويأمر بأن يقطع القصب قطع ويجعل كالسكاكين. فإذا أتي بالمرأة الحامل دعيت إلى أن تعلو على هذا العرش، على هذا السرير الذي وضع من القصب، لا تستطيع أن تقف لأنه كالسكاكين، فتضطر إلى أن تقوم وتقعد وتعذب حتى تضع الجنين أو تموت ويموت الجنين. مضت مدة من الزمن وهو على هذا الحال. بعد ذلك رأى أن شيوخ بني إسرائيل ماتوا وهلكوا، وما بقي من الأولاد البنين إلا القلة، فصار يستحي عاما ويقتل عاما آخر. أراد الله تعالى لموسى عليه السلام هذا النبي الكليم أن يولد في العام الذي يقتل فيه الأولاد. ولد موسى صلى الله عليه وسلم، ولكن أمر الله نافذ وقضاء الله جل وعلا مبرم، وليفعل الطاغية ما يفعل، فإن الله جل وعلا غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يشاء الله تعالى أن يولد موسى، وضعته أمه، عم الله أخباره، لم تقف النسوة الجاسوسيات على أن تبلغ فرعون وقوم فرعون أمر هذا الولد. ولد الولد، اسمع ما قال الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. هذا أمر الله، أرضعيه لا تخافي، أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. ولذا وضعته في تابوت وألقته في اليم. هذا إلهام من الله، ألهمها الله تعالى إياه. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت، اقذفيه في التابوت، وضعيه في التابوت. تأخذ الأم ولدها وتضعه في التابوت وتلقيه في اليم في التابوت، في اليم في البحر. صنعت ذلك، وبعدما صنعت ذلك تحسفت وتأسفت: كيف أفعل هذا الأمر؟ لو مات الولد أمامي على مرأة ومسمع مني، قبرت الولد، دفنت الولد، لكن الولد الآن أنا وضعته في التابوت ورميته في اليم، ما هذا الأمر؟ هي موقنة بأمر الله وبأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويختار، لا إله إلا هو، ولكن الله تعالى أراد أن يثبتها: ألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون. التابوت وصل إلى الموضع الذي فيه فرعون، وإذا بفتيات خادمات وبنات من آل فرعون يسبحن وإذا بالتابوت يأتي يقذفه اليم. أخذنا التابوت ظننا أن فيه مال أو أن فيه شيء وأتينا به إلى آل فرعون، هذا التابوت وجدناه في اليم. فتح التابوت وإذا بالولد الرضيع الذي ألقى الله تعالى محبته في قلوبهم. بمجرد ما رأت امرأة فرعون ألقى الله جل وعلا محبة موسى في قلبها، وتزلفت وتوسلت وطلبت من فرعون أن يبقي لها هذا الولد تجعله قرة عين. رضي موسى، رضي فرعون، عليه لعائن الله. اقرأ يا أخي ما قص الله تعالى علينا في السور، الأعراف، الأنبياء، طه، الشعراء، وكثيرا ما ذكر الله تعالى أمر موسى وفرعون بأسلوب بديع عجيب. إن هذا القرآن غاية في البلاغة، غاية في الكمال، غاية في العلو والسمو. قصة موسى يرددها الله تعالى مرات، ولكن عندما تقراها في سورة وتأتي إلى سورة أخرى وإذا بزيادة زادها الله تعالى بقصص جميل لطيف. اقرأوا يا إخوان قصص الأنبياء، اقرأوا هذا القرآن كتاب الله، الرسالة التي أنزلها الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن اقرأه إن شئت كل يوم، ردد 3 أيام اختم، كلما قرأت والله لا تمل، والله لا تمل، والله إن رددت هذا القرآن لا تظن أنك عندما تردده لا يأتي بشيء عجيب. اسمع القرآن من أعجمي، إن قرأه أعجمي تلذذت به، إن قرأه عربي الأمر كذلك، إن قرأه مجود كان الأمر كذلك. كلما سمعت القرآن، وها أنت الآن تقرأ فاتحة الكتاب في كل يوم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. في كل يوم على أقل تقدير 17 مرة، لا تمل من قراءتها ولا تمل من سماعها، بل إنك كلما رددت هذا الذكر، كلما رددت هذا القرآن، كلما قربت من الله، كلما رق قلبك، كلما أقبلت على الله، كلما أقبل الله عليك، كلما كنت مع الله وكان الله تعالى معك. لو أخذنا قصة لكاتب قصصي بليغ قرأناها مرة، قرأناها 10، قرأناها 100 مرة، مللناها، سئمنا عباراتها، ولكن هذا القرآن الكريم الذي اشتمل على الخير العظيم الوارف ذكر لنا قصة موسى في 10 سور من كتاب من كلام الله جل وعلا. أتحدى أي إنسان يقول أنا قرأت قصة موسى أو قرأت قصة عيسى أو قرأت ما ذكر الله تعالى في القرآن وإذا به ضعف في الأسلوب، وإذا بالأسلوب لا ليس بعظيم وما إلى ذلك. إن الله تعالى قد تحدى العرب عند مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان العرب على نهاية من البلاغة، على نهاية من البلاغة في ذلك الوقت، لأن العرب كانوا في ذلك الوقت لا يكتفون بتعليم الصبي العربية، النطق، الكلام وهو بين ظهرانهم، وإنما يأخذون الأولاد ويرسلون من البوادي، يختارون بعض قبائل العرب ويبعثون أولادهم هنالك حتى يتعلم السليقة العربية، يتعلم الفصاحة، البلاغة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد؟ أما جاءت حليمة السعدية المرضعة وأخذته وذهبت به إلى بني مالك ونشأ النبي صلى الله عليه وسلم هنالك؟ لأن العرب الأقحاح بعيدون عن المدن، لا تختلط لا تختلف لا 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 يقل أسلوبهم عن العظمة ولا يدخل فيها شيء. مثلا دغري، سيدة، امشي سيدة، هذه كلمة انجليزية دخلت، العرب ما يعلمونها. دغري لا يعلمون ما معنى دغري، دغري تركية. لكن الذين هم في البوادي البعيدون عن الحاضرة البعيدون عن المدن يبقون على السليقة العربية التي هم عليها، وذلك قبل أن يختلط العرب بالعجم. وكان العلماء علماء اللغة العربية أمثال سيبوي نفطوي، أمثال بن فارس، أمثال بن جني، أمثال الزمخشري، إذا اختلفوا في كلمة من الكلمات العربية أرادوا أن يقفوا على حقيقتها يلتمسون رجلا أتى من البادية عربي يتكلمون معه حتى يضطروا إلى أن يذكر الكلمة التي يريدون الوقوف عليها ومعرفة حقيقتها، فإذا نطق بها أخذوا هذه الكلمة وقالوا الوضع كذا وكذا، كما قال هذا الأعرابي، كما قال هذا الذي يسكن البادية. والمقصود من هذا الكلام أن الرب العظيم الجليل لا إله إلا هو طمأن أم موسى، أخذ موسى ترعرع وتربى في بيت فرعون الطاغية، وقع لموسى ما وقع، فرعون يعذب بني إسرائيل، منهم من سخره في البناء، منهم من سخره في الحرث والزرع، منهم من سخر في بناء الإهرامات وما إلى ذلك. موسى حنق غير راضي بهذا الأمر، وتقع واقعة. الواقع أن رجلين اختلفا، رجل إسرائيلي ورجل قبطي، وإذا بالإسرائيلي يرى موسى ويطلب من موسى أن يعينه، وإذا بموسى عليه السلام يأتي إلى القبطي ويلطمه، وإذا بالقبطي يموت. من فعل هذا؟ ما علم من الذي فعل. في اليوم يوم آخر وإذا بالإسرائيلي الذي أعانه موسى عليه السلام يختصم مع رجل آخر، فلما أراد موسى أن يعين الإسرائيلي وإذا بالإسرائيلي خاف وقال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ علم أن موسى هو الذي فعل، وإذا بموسى يخرج ويذهب إلى مدين ويقيم بمدين ما شاء الله تعالى أن يقيم، واتفق مع الشيخ الكبير على أن يزوجه ابنته على أنكحك إحدى ابنتي على أن تأجرني 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. أقام موسى المدة التي أقام، استأذن الرجل أن يذهب ويعود، أخذ أهله معه، وإذا بالرسالة حان وقتها، فيوحي الله تعالى إليه ويبعث إلى فرعون وإلى قوم فرعون، ويعود موسى صلى الله عليه وسلم بعدما التمس من ربه جل وعلا أن يؤازره بأخيه، أخي هارون أشدد به أزري وأشرك في أمري ويكون الأمر كما طلب، ويذهبان إلى فرعون ويدعوان فرعون إلى أمرين اثنين. الأمر الأول أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، الأمر الثاني أن يدع بني إسرائيل ولا يعذبهم ولا يسخرهم. فأبى فرعون وحصل ما حصل وجرى ما جرى من حوار عظيم كبير. من ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. آيات بالغات. كل ذلك لم يدع فرعون إلى أن يؤمن بموسى، وإنما أراد أن يخرج موسى وأن يقتل موسى، وأن موسى جاء بسحر لأن الله تعالى أيد موسى بعصا، وأن الله تعالى أيد موسى بآية أخرى هي أن يدخل يده في جيبه، فإذا أخرج يده من جيبه وإذا هي بيضاء من غير سوء. العصا يلقيها في الأرض فإذا هي تلقف ما يأفكون. آيتان عظيمتان الله جل وعلا حباهما موسى عليه السلام، لأن قوم موسى الفراعنة الظلمة الطغاة في ذلك الوقت كان السحر عندهم قد بلغ نهايته. التمس فرعون من السحرة أن يجتمعوا وموسى، واجتمعوا يوم الزينة ووقع ما وقع. طلبوا من موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من أمرهم أنها تسعى، أتوا بزيبق، ألقوا العصي، ألقوا الحبال، الزيبق يتحرك، وإذا بالعصي صارت كالحيات. أوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ألقى موسى عصا، وعندما ألقى موسى العصا وإذا بالعصا تبتلع الزيبق العصي الحبال، وإذا بالسحرة ينظرون وهم يعلمون أن السحر طلاسم، أن السحر ليس حقيقة، أن السحر إنما يسحر أعين الخلق. العصا التي بيد موسى ليست سحر وليست بشيء مستنكر، وإذا بها هي هي، لم تتغير لم تتبدل، ألقاها موسى في الأرض فإذا هي تأخذ كل هذا. الخلاصة آمن السحرة، آمنا برب موسى برب هارون وموسى. نقم وغضب فرعون على السحرة، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. أجابه السحرة إنا آمنا برب هارون وموسى، افعل ما تريد ما نبالي بك. انتهى الأمر إلى هذا الحد، عاد إلى مكيدة أخرى، وإذا بالله جل وعلا يأمر موسى عليه الصلاة والسلام أن يخوض البحر، أن يسلك البحر، يدخل ويتبعه فرعون، يدخل فيهلكه الله ويهلك من معه. وانتهى أمر فرعون عليه لعائن الله، لأنه عندما انتصف في اليم رأى موسى سلك الطريق في البحر أصبح يبس لأن الله أمنه، قال له لا تخاف دركا ولا تخشى. اتبعه فرعون وقام فرعون، ولما توسطوا في داخل البحر وإذا باليم ينطبق عليهم، ويرى فرعون لعنة الله تعالى عليه العذاب، فيقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله تعالى الآن وقد كذبت وقد عصيت من قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وكما يذكر علماء الآثار وكما صنع وضع في المتحف المصري، فرعون موسى باقي، يأتي الناس لينظروا إليه، ويأتي الناس ليدفعوا أموال وينظروا في هذا الطاغية الذي يقول إنه إله موسى، ويقول إنه هو الذي خلق، ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. وإذا به يعود لعبة للصبيان لعبة للسياح إلى يومنا هذا، وإلى أن يشاء الله لا إله إلا هو. هذه خلاصة عن موسى عليه الصلاة والسلام، أوردتها لك لأن الإمام مسلم عقد هذا الباب، قال باب من فضائل موسى صلى الله عليه وسلم. موسى نبي ورسول، موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم، له فضائل وله مآثر وله كرامات أكرمه الله تعالى بها. من هذه المكارم والمكرمات والفضائل ما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، يعني إلى عورة بعض، وشريعتنا نحن اليوم تابى ذلك، لا يجوز للرجل أن يتعرب ويغتسل أمام رجل ولا أمام امرأة، ولا يجوز للمرأة أن تتعرب وتغتسل أمام الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تغوط الرجلان فليتوارى فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا، فإن الله يمقت على ذلك، يمقت يغضب. إذن الاغتسال أمام الرجال، الرجل أمام الرجل، المرأة أمام الرجل كبيرة من الكبائر. الرجل له سوءة عورة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، يتخذ إزار، يدخل الحمام، يدخل موضع الاغتسال، يدخل بركة السباحة وعليه الإزار، لا يظهرن منه شيء، فإن ظهر منه شيء الله جل وعلا يمقت ويغضب عليه. المرأة أمام المرأة، إذا كانت المرأة الأخرى تصف وتذهب تقول وضعها كذا وفرجها كذا وثديها كذا وحالها كذا، لا يجوز. وبعض من أهل العلم منع مطلقا، لا تغتسل أمام امرأة. وهل تغتسل أمام الرجل كما يقع اليوم في برك السباحة في الفنادق ذات النجوم الستة الخمسة السبعة؟ الفندق نوافذه تطل على بركة السباحة، يأتي السواح وغير السواح وإذا بهم يغتسلون في هذه البركة التي يعتنى بمائها وتجديده، وبعد ذلك توجد أسرة. المرأة عندما تذهب لتغتسل تذهب تغتسل كما ولدت، يوم أن ولدت ليس عليها إلا حمالة ترفع ثديها، وليس عليها إلا ما يساوي أربعة أصابع يستر سوءتها، لأن منظر السوءة قذر، ولو كان جميلا لأظهرته. الرجال يطلون والناس يحيطون، كل من نزل في الفندق له أن ينظر وله أن يسبح وله أن يظهر، يذهب مدنية تقدمية. وصلى الله على رسول الله، فلقد قال قبل 14 قرن: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن إذن؟ وقال عليه الصلاة والسلام: ولو وجد فيهم من يأتي أمه علانية لوجد فيكم من يأتي أمه علانية. ما دام الشرق والغرب النصارى وغيرهم يرون أن هذه مدنية وحضارة ونحن في البلاد الإسلامية، الناس يأتون إلينا، إذن لابد أن نهيئ لمن أراد برك السباحة والمرشدات والمرشدين والبرك والنوافذ تطل، ولا مانع أن تأتي المرأة عارية تغتسل ونراها، هذه حضارة تقدمية. وقد وجد فيهم اليوم من يأتي المرأة، يأتي صديقته، يأتي زميلته في الشارع وتحت الأشجار والناس يمرون، فإذا ما رأى الإنسان هذا المشهد عليه أن يمضي ولا يعكر عليهم، فلو وقف وهو يقبلها وهو يأتيها وقف مثلي أو مثلك، إيش هذا؟ هذه قلة أدب، هذا لا ينبغي. هذا الذي تكلم هو الجاني، هو المجرم الذي ينبغي أن يعاقب. لما شنع عليهم؟ لما أفسد عليهم الحال؟ الوضع متقلب مختلف. والله لا تسعد الأمة الإسلامية إلا إذا سارت خلف ركاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وما دام الرقي والحضارة والتمدن والتقدمية أننا نسير خلف أولئك القوم، فاعلموا أننا نعود إلى الوراء ولا تقوم لنا قائمة أبدا. لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، هكذا قال رسول الله. وهل صلح أولها؟ الجواب ارجع إلى كتب التاريخ واقرأ منذ أن بعث النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى سنة 600، ماذا جرى من تقدم؟ ماذا حصل للمسلمين من عز؟ ماذا حصل للمسلمين من كرامة إلى أن عادوا إلى الجاهلية؟ ولما عادوا إلى الجاهلية هذا قيسي وهذا تميمي، وبدأ القتال على عصبية وعلى جاهلية، وتركوا هذا الشرع وتركوا هذا الكتاب وعادوا إلى النعرة الجاهلية. نقل الله الأمر إلى بلاد الأندلس، فقامت الحضارة الإسلامية في بلاد الأندلس وفي إفريقيا في الشمال، الجزائر، تونس، المغرب، دخلوا في الصحراء، بلغوا الإسلام في الصحراء، أتوا إلى بلاد السنغال، أتوا إلى بلاد النيجر، أتوا إلى نيجيريا، أدخلوهم في الإسلام، علموهم، قامت دول إسلامية في تلك البلاد، حكومة مالي، منسى موسى، منسى سليمان وغير ذلك، قامت دول إسلامية، أسكي محمد في مالي ونيجيريا، قامت فيها دول إسلامية، لأن الله تعالى قال فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. ولكننا بحمد الله عادت الصحوة، وكلما عدنا إلى الله كان الله تعالى معنا، وكلما عدنا إلى هذا القرآن أعزنا الله تعالى وأيدنا، لأن الله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. والله ليست العزة بالمال، وليست العزة بالتقنية والتكنولوجيا، وليست العزة بهذه الطقوس وهذه القشور، وإنما العزة كما قال الله لله ولرسوله وللمؤمنين. إن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه عليه إزار مرقع، مرقع مرقع بالقماش وبالجلد، وتارة لا يجد له إزار، وتأتي أزر وأردية فيوزعها على أصحاب النبي ويأخذ هو إزار. ولما كان يوم جمعة استعار من ابنه إزار، فلبس إزار ورداء جديدين الخليفة على هذا الحال، ويصعد على المنبر، أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، ينبري له سلمان أو أبو الدرداء، لا سمع لك ولا طاعة. لما لا سمع لي ولا طاعة؟ أتت ثياب، أخذت ثوبين وتركت أنا بثوب واحد. يقول عمر وهو على المنبر يا عبد الله بن عمر أنشدك الله، هل استعرت هذا منك؟ يقول نعم. عند ذلك يقولون لا، لك السمع والطاعة. هذا الذي يلبس الإزار المرقع ملك العرب، خليفة العرب، بلاد العرب كلها تحت حكمي وإمرتي، بلاد مصر تحت حكمي وإمرتي، بلاد فارس، بلاد الروم تحت حكمي وإمرتي. يأتي بعد ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ويأتي بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتأتي بعد ذلك الدولة الأموية، وتأتي الدولة العباسية، وإذا بالدنيا برمتها تتبع الخليفة العربي المسلم الذي يحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك كان ما كان وبئس ما كان كما قال الله، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لا عزة للمسلمين ولا عزة للعرب بخاصة إلا بهذا القرآن. إذا حادوا عن هذا القرآن، إذا تركوا هذا الكتاب، والله لا يبالي الله تعالى بهم، فينقل الله الأمر إلى غيرهم. ومتى ما علموا أن المسؤولية عليهم، وأنهم هم رجال هذا القرآن، وهم حملة هذا القرآن، وأن الله أنزل هذا القرآن بلغتهم وجعل هذا القرآن وديعة عندهم، إذا اهتموا بهذه الوديعة سادوا وأفلحوا ونجحوا، والله المستعان. إن موسى صلى الله عليه وسلم اغتسل وكان لا يغتسل عريان، لا يغتسل عريان، آذاه قومه فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، آدر الهمزة الممدودة والدال والراء، يعني يعنون أن خصيتيه كبيرتان، وبراه الله مما قالوا. موسى نبي ورسول، الأنبياء والرسل الله تعالى طبعهم على أكمل الخلال وعلى جميل الصفات، ليس بهم عيب. واللكنة التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام لم يخلق بها، وإنما وقعت لموسى اللكنة التي كانت في لسانه صلى الله عليه وسلم، أن فرعون خاف مرة من هذا الغلام الصغير فأراد أن يختبره، أهو الإسرائيلي الذي يزيل ملكي أم ماذا؟ فأتى بتمر وجمر يختبر، إذا أخذ التمر دل على أن هذا الولد المخوف منه، وإذا أخذ الجمر فلا. وإذا بموسى عليه السلام يضع يده على الجمر ويرفعه إلى لسانه، وإذا به يتأثر فصارت اللدغة. ولذا طلب من الله جل وعلا بعدما أرسله اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. الله أيده بأخيه، لأن موسى عليه السلام لا يصح، وربما أنهم يذمونه يعيبونه، فأيده الله تعالى بأخيه هارون وصار نبيا معه. إذن موسى ليس آدر عليه الصلاة والسلام، فذهب مرة يغتسل في مويه، موضع فيه ماء قليل، ووضع ثوبه على حجر وتعرى لأنه لا يرى أحد. فلما اغتسل أراد الله تعالى أن تكون هذه المعجزة لموسى، وضع ثوبه على حجر وموسى خالي ليس عنده أحد، وإذا بالحجر يفر وعليه ثوب موسى، الحجر جعل الله فيه قوة، أنا وأنت حجر تراب، أنا وأنت من تراب، خلاصة الطعام الذي كان من تراب صار الدم، مجموع الفيتامينات أخرج الله منها المني للرجل والمرأة، جعل الله تعالى رغبة في الرجل والمرأة أن يلتقيا، التقيا يخرج من هذا ما ومن هذا ما، المني يدخل في الرحم، يبقى ما شاء الله أن يبقى، بعد ذلك يصير علقة، يصير مضغة، بعد ذلك خلقني الله وخلقك من هذه العلقة والمضغة، وإذا بي وبك يوم أن خرجنا من الرحم ننطق نتكلم، يحبو يجري. فهكذا الحجر إذا جعل الله تعالى فيه القوة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الأمر أمره، لا تستغرب هذا الأمر ولا تستبعده، أولا لأنه خبر الله الذي بيده أزمة الأمور، وأنا قربت لك الموضع الأمر وقلت لك أنا أصلي من تراب وأنت أصلك من تراب، ومع ذلك جعل الله تعالى هذا المخلوق الذي ينطق ويتكلم ويجري ويحبو ويرقى وينزل ويصعد ويخترع كهرباء وطيران وفضاء، وتذهب سفن فضاء وتبقى 14 شهر 14 عام، كل ذلك إلهام من الله وتعليم من الله له ليخترع هذه الأشياء. أقول مرة أخرى لا تشك، إذا صح الخبر، إذا صح الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا الحديث في أصح كتاب، أصح كلام بعد كلام الله، أصح كلام بعد كلام الله كتاب يسمى البخاري، وكتاب آخر يسمى صحيح مسلم، صحيح البخاري وصحيح مسلم. رجل بخاري لما فتحت البلاد ما وراء النهر بقرب سمرقند يوجد بلد يسمى بخارى، نشأ منه هذا الرجل، تعلم هذا الرجل بعدما دخل في الإسلام، درس حديث رسول الله، أصبح حافظ نابغة، استطاع من أن يجمع 600,000 حديث لرسول الله حفظها، اختار منها 14,000 حديث وزيادة، بدأ في تأليفها في روضة النبي عليه الصلاة والسلام. نظر الناس إلى هذا الكتاب فقرروا وأجمعوا على أن ما في هذا الكتاب أصح كلام بعد كلام الله، ويليه هذا الكتاب الثاني الذي بأيدينا واسمه صحيح مسلم، مسلم نيسابوري أيضا من جهة أوزبكستان، لا إله إلا الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. كتابه هذا يلي كتاب البخاري، إذا كان الحديث في البخاري ومسلم هذا أقوى شيء، إذا كان في البخاري فقط قوي، في المسلم قوي، إذن الحديث صحيح قوي، لست أنا ولا أنت الحكم الذي يحكم بأن هذا صحيح أم لا، هناك أشخاص فطاحل علماء كبار عظام الله جل وعلا خلقهم لخدمة حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بمجرد ما يقرؤون الحديث يعرفون علله، يعرفون أحكامه وما إلى ذلك، كما قال القائل فللحديث رجال يعرفون به، فللحديث رجال يعرفون به، يعني لحديث النبي عليه الصلاة والسلام رجال، الله خلقهم لخدمة حديث رسول الله، فللحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب، الدواوين السجلات الوزارات المصالح، يوجد هناك هذا محاسب وهذا مأمور مستودع وهذا كذا، لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى في شأن القرآن إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، حفظ الله حديث رسول الله لأنه بيان لكلام الله تبارك وتعالى. الحديث صحيح يا أخي، فر الحجر فجمع بالحاء أو فجمع بالعين كل ذلك سواء، ف فجمح موسى بأثره، صار موسى صلى الله عليه وسلم يجري خلف الحجر، وينادي موسى الحجر ويقول موسى، يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر، تخاطب جماد يا موسى، هذا جماد ليس كبقية الجماد، هذا جماد يهرب، جعل الله فيه قوة، إذن يخاطب كما يخاطب العاقل لأنه فر جرى. موسى ليس بغبي، موسى ذكي، موسى رسول الله عليه الصلاة والسلام يرى حجر جامد يجري وبيد موسى عصا، صار موسى يتبع الحجر ويضرب الحجر كما يضرب العقلاء حتى يقف، ما دام فيه قوة أن يهرب لابد أنه أيضا يصاب بأذى، فإذا أصيب بأذى توقف وكف. لم يكف الحجر حتى أتى إلى ملأ من بني إسرائيل، ولما وصل إلى الملأ من بني إسرائيل وقف الحجر، ورأى الناس موسى عريان عليه السلام ونظروا إليه وإذا به ليس بآدر، أنثيان ليست بكبار، قالوا لا موسى ليس كما قلنا، وإنما هذه أذية آذينا موسى. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، مضطر موسى عليه السلام ما فعل ذلك عمدا، وإنما مضطر ما كان عليه رسول الله يغتسل في حجرته ويغتسل مع زوجه والباب موصد، وإذا عليه إزار وعلى زوجته إزار. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يرى مني ولا أرى منه، فكان لا يرى مني لا يرى سوءتي، أباحها الله تعالى له، ومع ذلك أدب سامي عالي. ولهذا الإسلام نهى الرجل إذا أتى امرأته أن يتعرى، وأن تتعرى المرأة عليه أن يجعل ستار شرشف، وأما أن يتعرى وهي تتعرى كالعير هذا ليس من الأدب الإسلامي. إن الإسلام له آداب، إن الإسلام له مثل، إن الإسلام له أخلاق يدعو معتنقيه إلى أن يتأدبوا بهذه الآداب، وهذه الآداب والله وبالله وتالله لا تعرف من كتب التربية وعلم النفس، فإن كتب التربية وعلم النفس شقشقة وكلام فارغ وليس بأدب، وإنما يعرف الأدب من كلام الله وكلام رسول الله وأصفياء الله والصالحين من عباد الله. فمن أراد الأدب ومن أراد الخير ومن أراد النبل وأراد الفضل وأراد الكرامة عليه بكتاب الله، عليه بسنة رسول الله، عليه بأخبار الصالحين الأتقياء الذين زكاهم الله، وأما جنج كرسو ما يعطينا بأدب نافع أبدا، وأما بسمارك وسارتر وكارتر وسارتر وجودي، إنسان وجودي سارتر يعظم ويجل وتنشر كتبه، هذا سارتر نظريته نظرية الوجودين، ما نظرية الوجودين؟ يعني أننا نبقى كما أوجدنا الله من قبل، من أراد أن يمشي عاريا يمشي عاري، من أراد أن يلبس يلبس، من أراد أن يجامع امرأته في الشارع يفعل، من أراد أن يضع شهوته في شاب في رجل ما نلومه، لأننا وجدنا هكذا ولا بد أن نبقى على هذه الوجودية، وديننا ليس على هذا الحال. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. أولادي بنين وبنات إذا ناموا في الحجرة نفرق بينهم في المضاجع، هذا له سرير له مرتبة، هذا له مرتبة، بعدما بلغوا السابعة، عندما بلغوا السابعة صاروا مميزين يعقلون، يعرف هذا ذكر وهذا أنثى، وأعرف أن هذا ثدي وهذا كذا، لا يحتك بأختي التي حرمها الله تعالى عليه. هذا ديننا وشرعنا الذي ارتضاه الله تعالى لنا، لكن نحتاج إلى أن نرجع إلى هذا الدين، إلى هذه الخلق، إلى هذا النبل، إلى هذا الفضل، لنقرأه من مصادره. ولكن إذا ذهبنا إلى أمر آخر، إلى كتب التربية وعلم النفس، كتب التربية وعلم النفس، والله نكون بعيدين عن أدب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لعل قائلا يقول لي: أخبرنا ببعض الكتب علنا نعود إليها. أقول في الجواب: ارجع إلى رياض الصالحين. رياض الصالحين كتاب مبارك، كتاب علم، كتاب علم، كتاب خير، كتاب فضل، ألفه رجل صالح مبارك يسمى الإمام النووي. عندما تقرأ هذا الكتاب تستشف منه الصلاح والتقوى. بدأ هذا الكتاب بأبيات شعر: إن لله عبادا فطناء، إن لله عبادا فطناء، طلقوا الدنيا وخافوا الفتناء، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحر وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هذا مبدأ كلامه. بعد ذلك أتى بأحاديث رسول الله: التقوى، الصلاح، النية، إلى أن بلغ إلى ما يتعلق بالوضوء، بالطهارة، بالجنابة، بالجنائز. كتيب مبارك، كتاب مبارك، اقتنوه، اقرؤوه، مروا عليه. بعد ذلك تنتقل إلى آخر وآخر وآخر. ولكن إذا كان بيننا وبين آداب رسول الله حاجز حائل، متى نصل؟ والله لا نصل إلا إذا أخذنا الطريق. وأسأل الله أن يلهمنا طريق السداد والخير والصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موسى مضطر، نظروا إليه، فلما نظروا إليه أخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. تستاهل. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب 6 أو 7. ضرب موسى عليه السلام، من شدة ضرب موسى أثر ضرب موسى على الحجر، هذا الحجر الفاسق الذي لا يصلح، يأخذ ثوب يفر عليه السلام. في هذا معجزات لموسى. أولا مشي الحجر بثوبه إلى ملأ من بني إسرائيل حتى تظهر هذه الكرامة لموسى. حصول الندب، الآثار في الحجر يحصل كما حصل في الحجر الأسود. حجر الأسود حجر. إبراهيم بنى البيت، جعله 9 أذرع. لما ارتفع البناء عن إبراهيم قال لابنه: هات لي حجر أرقى عليه وأبني. أتاه بهذا الحجر الذي ترى، وصعد عليه إبراهيم، وإذا بأثار رجل إبراهيم تؤثر في الحجر، وهي موجودة إلى اليوم. آية من آيات الله، معجزة بالغة، كرامة لهذا العبد الصالح الذي ابتلاه الله تعالى بأمور. من هذه الأمور أن الله ابتلاه بأن يذبح ولده، وأراد أن يذبح ولده، ولذا فإن الله تعالى خلد ذكر إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. منها جواز الغسل عريان إذا كنت في موضع لا يراك فيه أحد. منها أن الأنبياء والصالحين، أن العلماء، أن المتقين لا بد أن يختبروا، لا بد أن يفتنوا، لا بد. قال الله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. نحن طلاب علم، نريد أن نتكلم، ونريد أن نعظ، ونريد أن نأمر بمعروف وننهى عن منكر، وإذا ما قابلنا شيء تبرمنا وغضبنا. نحن ما ضربنا اليوم يا أخي، ما فعل بنا كما فعل بنوح الذي عاش فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. نحن أعظم ما يكون في هذه البلاد إذا وقع، إن رآني إنسان يريد أن ينتقم لأني طالب علم يقول لي: يا مطوع. فإذا سمعت مطوع يا الله الدنيا كلها تظلم. ليه يقول لي مطوع؟ مطوع كلمة خير، مطوع يعني أطاع الله، هذه ليست بذم. فلما أغضب إذا قيل لي مطوع؟ ولا إذا قال لي امشي اذهب إلى الحرم لا تتحدث هنا، ما ضربني، قال لي اذهب إلى الحرم آتي إلى الحرم. ليس علي شيء حتى أغضب هذا موسى أوذي عليه الصلاة والسلام. آذوا بكلمات آدر فيه عيب فيه كذا. النبي عليه الصلاة والسلام أوذي، أما كان يصلي عند الكعبة مرة وإذا بناقة تلد فيحملون سلاها الخلاص والدماء التي في الناقة ويؤتى بها وتلقى على ظهر رسول الله وهو يصلي عند البيت. ظل النبي ساجد حتى جاءت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فحملت السلا عن ظهر أبيها. أما رموه بالحجارة؟ أما قالوا إنه كاذب؟ قالوا إنه ساحر؟ قالوا إنه مجنون؟ لذا أوصي إخواني طلاب العلم، إذا سمعت كلمة من سفيه من غير عاقل، رأى عليك اللحية دقن التيس، ما دام هذه اللحية موجودة العقل ناقص، وما درى بأن هذه الكلمة قد يتكلم بها المرء فتهوي به في النار 70 خريفا. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بال فتهوي به في النار 70 خريفا. يا دقن، النبي كانت له دقن تملأ صدره، عقل مخوخ. وسيد الأنبياء والمرسلين وهو الذي دعانا وقال جز الشوارب وأحف اللحى، كل الأنبياء لهم لحى، أجدادنا جميعا لهم لحى، الذين ولدوا قبل الاستعمار والذين جاءوا بعد الاستعمار قبل 70 عام 60 عام، هؤلاء الذين تطبعوا بطباع الإنجليز وفرنسا وما إلى ذلك. أنا أعرف تماما الجنود بلحى وبثياب بيضاء وكوت وعقال وكل شيء وكل خير، وما منعهم من أن يفتحوا البلاد ويعلموا العباد ويصبحوا سادة للعالم وهم بلحاهم. إزالة اللحية هي التي تعطي الرقي والتقدم. فإذا قال لك قائل هذا قل له جزاك الله خير، الله يبارك فيك، أحسن الله إليك، الله يهدينا وإياك سواء السبيل، ولا تبرم ولا تغضب ولا تنزعج، ليس في ذلك شيء. الأنبياء والصالحون كذلك قد عذبوا. أورد الإمام مسلم رواية أخرى في شان موسى مثل هذه الرواية أو شبيهة بها، رواها أيضا أبو هريرة. كان موسى عليه السلام رجلا حييا فكان لا يرى متجردا، فقال بنو إسرائيل إنه آدر، فاغتسل عند مويه فوضع ثوبه على حجر، فانطلق الحجر يسعى واتبعه بعصاه يضربه ويناديه موسى ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى وقف على ملأ من بني إسرائيل ورأى الناس موسى وليس عليه عيب. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وصلى الله وسلم على